بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الآية 68 من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يقول تعالى: ومن نعمره من بني آدم ننكسه في الخلق، أي يعود إلى الحالة التي ابتدأ منها، حالة الضعف، ضعف العقل وضعف القوة. أفلا يعقلون أن الآدمي ناقص من كل وجه، فيتدارك قولهم وعقولهم فيستعملوها في طاعة ربهم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ينزه تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما رماه به المشركون من أنه شاعر، وأن الذي جاء به شعر، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا، أي هذا من جنس المحال أن يكون شاعرا، لأنه رشيد مهتد، والشعراء غاوون يتبعهم الغاوون، ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون عن رسوله، فحسم أن يكون يكتب أو يقرأ، وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له في الهامش، أي لا يصح ولا يليق لمكانته السامية ومنزلته الرفيعة أن يكون شاعرا، لأن الشعراء من الطبقة المنحطة الغاوية. انتهى الهامش. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية، فهو مشتمل عليها أتم اشتمال، وهو يذكر العقول ما ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح. وقرآن مبين، أي مبين لما يطلب بيانه، ولهذا حذف المعمول ليدل على أنه مبين لجميع الحق بأدلته التفصيلية والإجمالية، والباطل وأدلة بطلانه أنزله الله كذلك على رسوله. لينذر من كان حيا، أي حي القلب واعيه، فهو الذي يزكو على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية. ويحق القول على الكافرين، لأنهم قامت عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم، فلم يبقى لهم أدنى عذر وشبهة يدلون بها. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها، مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منها، وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل، ومن أكلهم منها وفيها دفء، ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وفيها زينة وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها. أفلا يشكرون الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم ويخلصون له العبادة، ولا يتمتعون بها تمتعا خاليا من العبرة والفكرة؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذا بيان لبطلان آلهة المشركين التي اتخذوها مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها، أي شفاعتها ووساطتها بينهم وبين الله، فإنها في غاية العجز، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم فكيف ينصرونهم؟ والنصب له شرطان: الاستطاعة والقدرة. فإذا استطاع يبقى، هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فإذا استطاع يبقى هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما، وهم لهم جند محضرون، أي محضرون هم وهم في العذاب، ومتبرئ بعضهم من بعض، ومتبرئ بعضهم من بعض. أفلا تبرأوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضر والعطاء والمنع وهو الولي النصير؟ فلا يحزنك قولهم: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي فلا يحزنك، أي فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذبين. والمراد بالقول ما دل عليه السياق، كل قول يقدحون به في الرسول أو فيما جاء به، أي فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فنجازهم على حسب علمنا بهم، وإلا فقولهم لا يضرك شيئا. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهة منكري البعث، والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه، فقال تعالى: أولم ير الإنسان، المنكر للبعث أو الشاك فيه، أمرا يفيده اليقين التام بوقوعه، وهو أن خلقناه ابتداء من نطفة ثم تنقله في الأطوار شيئا فشيئا حتى كبر وشب وتم عقله واستتب، فإذا هو خصيم مبين بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة. فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين، وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب أولى. وضرب لنا مثلا، لا ينبغي لأحد أن يضربه، وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق. فسر هذا المثل بقوله: قال ذلك الإنسان من يحيي العظام وهي رميم، أي هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار، أي لا أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل، وهو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر. وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه، فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عيانا لم يضرب هذا المثل. فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهذا بمجرد تصوره يعلم به علما يقينا لا شبهة فيه، أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثانية مرة، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور، وهو بكل خلق عليم. هذا أيضا دليل ثان من صفات الله تعالى، وهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة. فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم على أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم، ثم ذكر دليلا ثالثا فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة تخالفهما، فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك. ثم ذكر دليلا رابعا فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض على سعتهما وعظمهما بقادر على أن يخلق مثلهم، أي أن يعيدهم بأعيانهم؟ بلى قادر على ذلك، فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم، وهذا دليل خاص، فإنه تعالى الخلاق الذي جميع المخلوقات متقدمها ومتأخرها، صغيرها وكبيرها، كلها أثر من آثار خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه، فإعادته للأموات فرد من أفراد آثار خلقه، ولهذا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا، نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء، أي يقول له كن فيكون، أي في الحال من غير تمانع، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا دليل سادس، فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء، الذي جميع ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له، وعبيد مسخرون مدبرون يتصرف فيهم بأقداره الحكمية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، فإعادته إياهم بعد موتهم لينفذ فيهم حكم الجزاء من تمام ملكه، ولهذا قال: وإليه ترجعون، من غير امتراء ولا شك، لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور. تم تفسير سورة ياسين. فلله تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله، وله الثناء كما يليق بكماله، وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه، وصلى الله على محمد وآله وسلم. تفسير سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى وربوبيته، فقال: والصافات صفا، أي صفوفا في خدمة ربهم وهم الملائكة، فالزاجرات زجرا وهم الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر الله، فالتاليات ذكرا وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى، فلما كانوا متألهين لربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصونه طرفة عين، أقسم بهم على ألوهيته فقال: إن إلهكم لواحد، ليس له شريك في الإلهية، فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، أي هو الخالق لهذه المخلوقات الرازق لها المذل لها، فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها فكذلك لا شريك له في ألوهيته. وكثيرا ما يقرن تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه، وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه. وخص الله المشارق بالذكر لدلالتها على المغارب أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها، فلهذا قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين، إحداهما كونهما زينة للسماء، إذ لولاها لكانت السماء مظلمة لا ضوء فيها، ولكن زينها بها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. والثانية حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى وهم الملائكة، فإذا استمعوا يقذفون بالشهب الثواقب من كل جانب طردا لهم وإبعادا إياهم عن استماع ما يقول الملأ الأعلى، ولهم عذاب واصب أي دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم. ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا، ولكن قال إلا من خطف الخطفة أي إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة فأتبعه شهاب ثاقب، تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها 100 كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال فاستفتهم أي اسأل منكري خلقهم بعد موتهم أهم أشد خلقا أي إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا وأشق أم من خلقنا من هذه المخلوقات، فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيلزمهم إذن الإقرار بالبعث، بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، ولهذا قال إنا خلقناهم من طين لازب أي قوي شديد، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. في الهامش لازب أي ملتزق بعضه ملتزق بعض ببعضه ويلتزق باليد لاشتداده، انتهى الهامش. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. بل عجبت أيها الرسول أو أيها الإنسان من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة، وهو حقيقة محل عجب واستغراب لأنه مما لا يقبل الإنكار، وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث، فلم يكفيهم مجرد الإنكار حتى زادوا السخرية بالقول الحق. ومن العجب أيضا أنهم إذا ذكروا ما يعرفون في فطرهم وعقولهم وفطنوا له ولفت نظرهم إليه لا يذكرون ذلك، فإن كان جهلا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة، حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطرة معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال. وإن كان تجاهلا وإنادا فهو أعجب وأغرب. ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الألباء يسخرون منها ويعجبون. ومن العجب أيضا قولهم للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها وهو الحق في رتبة أخس الأشياء وأحقرها. ومن العجب أيضا قياسهم قدرة رب الأرض والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه، فقالوا استبعادا وإنكارا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ولما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم أمر الله رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم، فقال قل نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون وأنتم داخرون ذليلون صاغرون لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله، فإنما هي زجرة واحدة ينفخ إسرائيل فيها في الصور فإذا هم مبعوثون من قبورهم ينظرون، كما ابتدأ خلقهم بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلا. وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخسار ويدعون بالويل والثبور، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، أي هذا يوم الحساب والجزاء على الأعمال، فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون. فيقال لهم هذا يوم الفصل بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق، وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، أي إذا حضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون يؤمر بهم إلى النار التي بها كانوا يكذبون، فيقال احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي وأزواجهم الذين من جنس عملهم كل يضم إلى من يجانسه في العمل، وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد التي زعموها، اجمعوهم جميعا فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم. وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل دار البوار يقال وقفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم إنهم مسؤولون عما كانوا يفترونه في الدنيا، ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم، فيقال لهم ما لكم لا تناصرون، أي ما الذي جرى عليكم اليوم وما الذي طرقكم حتى لا ينصر بعضكم بعضا ولا يغيث بعضكم بعضا بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم أو تشفع لكم عند الله. فكأنهم لا يجيبون على هذا السؤال لأنهم قد علاهم الذل والصغار واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا.
وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا، ولهذا قال: بل هم اليوم مستسلمون، أي منقادون أذلاء، فكلهم مستسلم غير منتصر. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إنكم لذائقو العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا، وأقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم وضلالهم، فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي بالقوة والغلبة، فتضلونا، ولولا أنتم لكنا مؤمنين. قالوا لهم: بل لم تكونوا مؤمنين، أي ما زلتم مشركين كما نحن مشركون، فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يوجب لومنا، والحال أنه ما كان عليكم من سلطان، أي قهر لكم على اختيار الكفر، بل كنتم قوما طاغين متجاوزين للحق، فحق علينا فلزمنا جميعا نحن وإياكم قول ربنا إنا لذائقون العذاب، أي حق علينا قدر ربنا وقضاؤه أنا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب، فلذلك أغويناكم إنا كنا غاوين، أي دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها وهي الغواية، فاستجبتم لنا فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. قال تعالى: فإنهم يومئذ، أي يوم القيامة، في العذاب مشتركون، وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم، كما اشتركوا في الدنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائه، ولهذا قال: إنا كذلك نفعل بالمجرمين، أي إن مثل هذا العذاب نفعل بالذين، فالهامش أي إن مثل ذلك العذاب نفعل بالذين أجرموا في حق الله بالشرك وفعل المعاصي، انتهى الهامش. ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية، فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون عنها وعلى من جاء بها، ويقولون معارضة لها: أئنا لتاركو آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا لقول شاعر مجنون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه، حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا، وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم، وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا. ولهذا قال تعالى ناقضا لقولهم: بل جاء محمد بالحق، أي مجيئه حقا، وما جاء به من الشرع والكتاب حق، وصدق المرسلين، أي ومجيئه صدق المرسلين، فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين، فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله، لأنهم أخبروا به وبشروا، وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذوا ذلك على أممهم. فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله، وتبين كذب من خالفهم. فلو قدر عدم مجيئه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم. وصدق أيضا المرسلين بأن جاء بما جاءوا به، ودعا إلى ما دعوا إليه، وآمن بهم، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم. ولما كان قولهم السابق إنا لذائقون قولا صادرا منهم يحتمل أن يكون صدقا أو غيره، أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين، وهو الخبر الصادق منه تعالى، فقال إنكم لذائقو العذاب الأليم، أي المؤلم الموجع، وما تجزون في إذاقة العذاب الأليم إلا ما كنتم تعملون، فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم. ولما كان هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به المشركون، استثنى تعالى المؤمنين فقال إلا عباد الله المخلصين إلى مكنون. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. يقول تعالى إلا عباد الله المخلصين، فإنهم غير ذائقي العذاب الأليم، لأنهم أخلصوا لله الأعمال فأخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه. أولئك لهم رزق معلوم، أي غير مجهول، وإنما هو رزق عظيم جليل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنهه. فسره بقوله فواكه، من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه بها النفس للذتها في لونها وطعمها. وهم مكرمون، لا مهانون محتقرون، بل معظمون مبجلون موقرون. قد أكرم بعضهم بعضا، وأكرمتهم الملائكة الكرام، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب ويهنئونهم ببلوغ أهنأ الثواب. وأكرمهم أكرم الأكرمين، وجاد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح والأبدان في جنات النعيم، أي الجنات التي النعيم وصفها والسرور نعتها، وذلك لما جمعته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسلمت من كل ما يخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات. ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضا أنهم على سرر، وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة، فهم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح، متقابلين فيما بينهم، قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم، ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض. فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض، فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل. يطاف عليهم بكأس من معين، أي يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذيذة بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاسات الخمر. وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه، فإنها في لونها بيضاء من أحسن الألوان، وفي طعمها لذة للشاربين يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده، وأنها سالمة لا فيها غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبها وليس فيها صداع ولا كبر. فلما ذكر طعامهم وشربهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله جنات النعيم، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها. ذكر أزواجهم فقال: وعندهم قاصرات الطرف عين، أي وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور حسان كاملات الأوصاف قاصرات الطرف، إما أنها قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب من الجنة سواه، بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به، وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها. وقصر الطرف أيضا يدل على قصر النفس والمحبة عليها، وكلا المعنيين محتمل وكلاهما صحيح. وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضا محبة لا يطمح معها أحد إلى غيره، ويدل على شدة عفتهم كلهم، وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحن، وذلك لانتفاء أسبابه. عين أي حسان الأعين جميلاتها ملاح الحدق، كأنهن أي الحور بيض مكنون أي مستور، وذلك من حسنهن وصفائهن وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاها، ليس فيها كدر ولا شين. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. لما ذكر تعالى نعيمهم وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس الحسنة، وصف تذاكرهم فيما بينهم ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية، وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث ويلومني على تصديقي به ويقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجازون بأعمالنا، أي كيف تصدق بهذا الأمر البعيد الذي في غاية الاستغراب، وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترابا وعظاما أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. أي يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتي وهذا خبري أنا وقريني، ما زلت أنا مؤمنا مصدقا وهو ما زال مكذبا منكرا للبعث حتى متنا ثم بعثنا، فوصلت أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب. قال: هل أنتم مطلعون، لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه، ويكون ذلك رأي عين. والظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعضهم ببعض وموافقة بعضهم بعضا أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعا له للاطلاع على قرينه، فاطلع فرآه أي رأى قرينه في سواء الجحيم، أي في وسط العذاب وغمراته، والعذاب قد أحاط به. قال له لائما على حاله وشاكرا لله على أن نجاه من كيده: تالله إن كدت لتردين، أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك، ولولا نعمة ربي على أن ثبتني على الإسلام لكنت من المحضرين في العذاب معك. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين. أي يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب، استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وحذف المعمول، والمقام مقام لذة وسرور، يدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل له، فقال إن هذا لهو الفوز العظيم الذي حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي، واندفع عنهم به كل محذور ومكروه. فهل فوز يطلب فوقه، أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات، حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات، وفرحوا بقربه وتنعموا بمعرفته وسروا برؤيته وطربوا لكلامه؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس، وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس. والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟ انتهى الشريط الثامن من فضلك، انتقل إلى الشريط التاسع من الجزء السادس.